عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام. يوسف الأحلام، لأني بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو وتسامح ورحمة يوسف عليه السلام. يوسف الأحلام، لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة مرة أخرى كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. النهاردة لقاءنا رقم 17، والأيام عمالة تجري، والحقيقة يعني سبحان الله دايما بيقولوا كده، اللحظات الحلوة والأيام الحلوة بتجري بسرعة. ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني ربنا يقر عيوننا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. دلوقتي احنا سيدنا يوسف عليه السلام كما يعني تكلمنا في اللقاء الماضي، دخل السجن يوسف عليه السلام، يعني خلاص لقوا المسألة ان الموضوع انتشر قوي زيادة عن اللزوم، ويعني امرأة العزيز بقت سيرتها على كل لسان، فقالوا طيب يعني من باب ضر رماد في العيون نحط يوسف عليه السلام في السجن ونقول ان هو كان بيراوضها ونتهمه تهمة شرف وندخله السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمره، كل واحد فيهم شاف رؤيه معينه. الاثنين دولت مين دول يا جماعه؟ ده واحد منهم كان ساقي الملك، كان هو اللي بيسقي الملك الخمر، ربنا عافينا عافيكم، والتاني كان خباز الملك. قال احدهما اني اراني اعصر خمره، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. قلنا يا جماعه إن يوسف عليه السلام لما دخل السجن، هل لما دخل السجن بقى حصل له شيء من الاكتئاب والزعل والحزن وخلاص بقى يعني الموضوع عنده يعني؟ لا، بالعكس، الهم اللي بيحمله بره هو نفس الهم اللي بيحمله جوه. إنسان، ولذلك تلاحظ حاجة غريبة جدا في سورة يوسف، تلاحظ في من أول سورة الأخيرة ثبات المبدأ العجيب عند يوسف عليه السلام. ناس كتيرة بتتغير حواليه، وناس كتيرة بتتغير وبتتلون وبتتقلب وبتحصل حاجات عجيبة، إلا يوسف عليه السلام يعني لم يتغير أبدا، عنده ثبات عجيب جدا في المبادئ والأخلاق وفي التدين وإلى غير ذلك. والمفروض المسلم يكون كده، إن يكون عنده ثبات في المبدأ، ما يتلونش حسب الظروف وحسب الأحوال ومع كل واحد على لون. والنبي عليه السلام قال من كان له وجهان فله يوم القيامة لسانان من نار. ما بقاش أنا النهاردة عياذا بالله بوش مع دوت وبوش مع دوت، وقابل دوت أعمل معاملة وقابل التاني معاملة، يعني ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من يعني الذي يتلون مع كل ناس أو مع كل أناس على لون آخر، ربنا يعافينا وعافيكم. سيدنا يوسف عليه السلام همه الأوحد هو الدعوة إلى الله، كما قال جل وعلا لحبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سيدنا يوسف دخل السجن، ولذلك تلاحظ حاجة عجيبة جدا يعني في قصة مشابهة يعني في النقطة دي بالذات. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما كان مسجون في سجن دمشق وبعدين خرج، يعني من كتر ما تسجن قال طب نترك دمشق ونروح بلد تانية، فدخل بلد تانية. فأول ما دخل أهل البلد ما كانوش يعرفوه إلا طلاب العلم اللي عارفينه. اول ما شافوه ده الامام ابن تيميه شيخ الاسلام، قالوا طيب حلو قوي، يعني جميل قوي، ده ضيف كريم واكرام الضيف حبسه، فراحوا واخدينه وراحوا حبسينه هم كمان فحبسوه. فلما دخل السجن يعني سبحان الملك همه كله الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اول ما دخل لقى المساجين مشغولين بقى، اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب مش عارف دومنا واللي عمال بيلعب كوتشينه واللي عمال يهزر، فقال لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نقضي الوقت، يعني بنقضي الوقت كده عشان يعدي. فقال ولكنكم خلقتم لعبادة الله جل وعلا، أما سمعتم قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنتوا جيت عشان تعبدوا ربنا، طب نعمل إيه؟ قال لهم تعالوا. بدأ يفهمهم يعلمهم الصلاة، واستقام له أمر السجن خلال يومين، بدأ الناس يصلوا وراء الصلوات الخمس، وبدأ يعمل لهم دروس في هذا المكان، لحد ما طلع من الحلقة دي يا جماعة يعني أكابر علماء الأمة من الحلقة اللي كانت موجودة جوه السجن. وكان يجي السجان مثلا واحد خلاص قضى المدة بتاعته خلاص في السجن، كان يجي يقول فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا، يقول له إفراج، يقول له مش خارج، يعني واخد بال حضرتك الهم اللي بتحمله إيه حبيبي في الله، والهم اللي بتحمله إيه أختي في الله، إيه الهم اللي شغلكم؟ يا ترى الهم اللي شغلنا هو الأكل والشرب والدنيا والمتع والفسح وبس والمباريات والأفلام والمسلسلات، ولا فعلا شغلين نفسنا بهم هذا الدين؟ لو متنا دلوقتي وقفنا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وسألنا السؤال ده، ما الهم الذي يشغلك؟ كان همك إيه؟ كان نفسك تعمل، طب خدمت ديني في ايه؟ قدمت ايه لنفسك وقدمت ايه لدينك وقدمت ايه لامتك ولبلدك؟ قدمت ايه؟ يا جماعه الانسان ممكن يعيش يعني يعيش لنفسه، هيعيش مرتاح بجد فعلا، لكن هيعيش صغير قوي وهيموت صغير قوي. انما الانسان لو عاش لغيره، لو عاش للامه كلها، لو عاش لدينه، هيعيش كبير ويموت كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. ما اقصدش يكون كبير يعني قصدي يكون مشهور ولا بتاع، انما قصدي ان هو يكون كبير في عين الله وكبير في عين الناس يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يعني سيدنا يوسف ماذا صنع. سيدنا يوسف لما شاف، لما الاثنين دول شافوا الرؤيا، خد بالك من حاجه، لما جه اول رؤيا فيما بعد لقى ان في واحد فيهم هيموت والتاني هيعيش، يعني واخد بالك، طبعا مش هيعيش مخلد يعني، بس يعني ايه، في واحد فيهم هينجو وهيخرج من السجن والتاني هيتصلب. طب ما كان مثلا في الدعوه بتاعته كان يقول ايه، طب ما خلاص ده هيتصلب فسيبك منه خليه على جنب، طب لو سمحت حضرتك تعالى كده عشان انت كده كده ميت ما فيش منك رجاء، تعالى كده وانت تعالى بقى ادعوك. لا بالعكس، دعا الاثنين ليه؟ على اساس انه ينجو الاثنين من نار جهنم، ان ربنا يكرمهم بنعمه التوحيد. واخد بال حضرتك، شوف قد ايه ذكاء سيدنا يوسف. مش معناها بقى ان انا عرفت فلان ده مثلا، يعني عفوا، يعني لو عرفت ان فلان مثلا هيموت بعد اسبوع ما يجيش اقول بقى مش هدعوه، لا ادعوه، لان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر هذا العبد. فمحتاجين ان احنا نفهم هذا الفقه. المهم، السؤال اللي عايز اساله لكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي وكل مسلم قاعد قدامي دلوقتي، هو الدعوه فرض عين علينا ولا مساله بمزاجي ومزاج، يعني مزاج اي حد، يعني بالبلدي كده ادعو وقت ما عاوز وبطل دعوه وقت ما عاوز؟ الدعوه في الوقت الحالي بجد انا حاسس انها فرض عين على كل مسلم، كل بحسب طاقتي. مش لازم نكون كلنا شيوخ على الفضائيات او في المساجد، انما انا بدعو باخلاقي ومعاملاتي وبسلوكي ويعني انت عارف احيانا بيكون الدعوه العمليه اعظم بكثير من الدعوه القوليه. يعني احيانا يكون موظف في مكان معين وبيخدم المسلمين وبيؤدي لهم خدمات وبيعمل لهم حاجات كتيره جدا، واخد بالك، ولا يطلب منهم لا مقابلا ولا يفتح الدرج ولا الكلام ده كله، ويكون مؤثر جدا بدعوته اكثر من داعيه بيخطب على المنبر. واخد بال حضرتك، مساله مهمه جدا، المساله محتاجه ذكاء فعلا في مساله الدعوه، ومحتاجه اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول طب انا مش قادر ادعو، اصل عندي علم قليل، اقول لك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه. مش عرفت ايه من القران وعرفت معنى الايه ديت وعرفت فقه الايه ديت وعرفت سبب نزولها، بلغها للناس. عرفت حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، بلغ الحديث ده للناس. وانا ذكرتك قبل كده بواحد بسيط جدا، رجل امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه، وفي يوم من الايام حاضر احد المشايخ فسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالرجل تاثر جدا بالحديث فقال بس هو ده الحديث اللي انا ادعو بيه وانا مش هقدر احفظ اكتر من كده، وخرج بره بقى من المسجد بعد ما خلص الدرس ودخل على البقال يا حاج فلان، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان لاخر الحديث. دخل على الجزار على الحلاق على ده، وظل يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث فتره كبيره جدا، لحد ما جه في يوم من الايام جاله مرض خطير جدا ودخل المستشفى عشان يجرى له عمليه جراحيه، وكان الدكتور اللي بيجري له العمليه كان بعيد تماما عن طاعه ربنا، عمره ما سجد لله سجده واحده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل ان هو الراجل دوت وهو متبنج بنج كل فجاه مره واحده راح قايم وقال له يا دكتور، فالدكتور ظن ان هو محتاج مسكن يعني، قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات بعد ما قال تلك الكلمة. فالدكتور قال كأن الله أحياه من أجلي، فيعني التزم الدكتور وما شاء الله وبدأ يطلب العلم، والآن هو من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع أن أنت تحمل هم الدين وهم الدعوة. واحد يقول طب أنا مش عارف أدعو عشان أنا بقع كتير في المعاصي، أدي لك الهدية ديت والرسالة ديت من الصحابي الجليل أبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي اتجلد على شرب الخمر حوالي 25 مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه راح أرسله للجهاد في معركة القادسية مع سعد بن أبي وقاص. طبعا إيه، سعد بن أبي وقاص قبل المعركة مباشرة اكتشف إن أبو محجن الثقفي شرب خمر برضه، فيعمل إيه؟ فراح حبسه في خيمة كده وحط عليه في الحراسة زوجته اللي هي سلمة. المهم ابو محجن مربوط في القيد بتاعه، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بدا الجهاد، وكانت يعني المسلمين كانت حالتهم لا تسر يعني لا عدوى ولا حبيب في اول القتال يعني. فسمع ابو محجن الثقفي الجهاد بيدور، وبعدين قعد يبكي، وبعدين بيقول لها يا سلمى طب يعني فكي لي القيد اروح اجاهد في سبيل الله ولله علي عهد ارجع واحط رجلي في القيد. قالت له ما اقدرش. قعد بقى يدندن ويتكلم بكلمات مؤثره جدا، فكان يقول كفى حزنا أن ترتد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا وإذا قمت عنان حديد وغلقت مصارع دوني قد تسم المنادية وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فأول ما سمعت كلمات تأثرت فرحت فكله القيد ورحت مداله البلقاء اللي هي فرس سعد فدخل فقاتل دخل على الميمنة فهدهم ودخل على المرصرة فهدهم ودخل في وسط المعركة فقاتل قتالا شديدا ثم عاد مرة أخرى. وسعد بن أبو قاص مستغرب مين المجاهد حتى ظن أنه ملك من السماء نزل يقاتل مع المسلمين. يعني أبو محجن كان متلفم عشان محدش يعرفه. فلما عاد وضع رجله في القيد ووقف مكانه. فلما عاد سعد بن أبي وقاص فقالت له زوجته سلمة بارك الله فيكم كيف كان قتالكم اليوم؟ قال والله لقد حدث فينا ما حدث إلى أن جاء فرس على فرس إلى أن جاء فارس على فرس مثل فرس البلقاء. والله لولا أن البلقاء طرقتها في الخيمة لظننت أنها فرسي. ورأيت فارسا والله لولا أن أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن. والله لقد أهلك الأعداء إهلاكا. فقالت والله إنه أبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص وقال والله لا أريد أن أجلدك على الخمر أبدا يا أبا محجن بعد اليوم. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها بعد اليوم. قد كنت أشربها فتطهرني بالحد أما اليوم فلئن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. دي هدية لكل من يقول يعني المعاصي مخليني ما أدعوش إلى الله. ده المعاصي في عز المعصية. ورغم ذلك كان أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. من أعظم المقامات والله يا جماعة بعد النبوة مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة إن تبليغ الدعوة إلى صدور الناس أو إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. وبالك قال لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير من الناس، أما تبليغ الدعوة فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال وأكيد حضرتك عايز أسأل سؤال. يوسف عليه السلام أكيد كان فيه حاجات جميلة أوي بيعملها جوه السجن علشان تنجح دعوته. طبعا كان بيعمل حاجات لا تتخيلوها. كان يوسف عليه السلام كان لما مريض يمرض في السجن كان أول واحد يقعد جنبه هو يوسف عليه السلام، وكان يزور الناس ويعودهم ويذكرهم بالله، وكان يجلس ويتكلم عن نعم الله وعن آلاء الله ويذكر كل واحد بالجنة وبالنار وبالآخرة، حتى أثر في كثير منهم. طب إيه صفات الداعية الناجح؟ أنا لو عايز أكون داعية وأكون ناجح جدا أعمل إيه؟ أكيد في حاجات معينة. أنا أهدي إليكم جميعا في عجالة سريعة جدا عشان نقدر نكمل في سورة يوسف عليه السلام، أهدي إليكم 20 خصلة و20 صفة من صفات الداعية الناجح في عجالة ولن أعلق عليها كثيرا حتى إيه نستطيع أن نستطرد في ذكر سورة يوسف عليه السلام. أول حاجة من صفات الداعية الناجح، عايز تكون ناجح أول حاجة الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله. والله لو أخلصت النية لله والله ربنا هيوفقك وهيفتح بك القلوب وهيفتح لك القلوب وهيكرمك وهيوفقك في دعوتك وهتنجح وتكون أحسن داعية إلى الله سبحانه وتعالى. رقم واحد الإخلاص. رقم اثنين عدم مخالفة القول للعمل. ما ينفعش أدعو الناس لحاجة وأنا ما بعملهاش، وما ينفعش أدعو الناس لحاجة وأنا مش كده أصلا. يعني ما ينفعش أقول لهم الصدق يا جماعة وأنا مش صادق. ما ينفعش أقول لهم الصلاة وأنا ما بصليش. يعني ما ينفعش يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيخبر عن حديث مرعب، حديث رواه البخاري ومسلم، بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يترمي في النار بسرعة، فتنضلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحام، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. إيه دي المشكلة؟ مخالفة القول للعمل. ما ينفعش يبقى إمام مسجد واقف على المنبر عمال يصرخ ويقول ويا جماعة والله عز وجل حرم الدخان، وتلاقيه قدام مسجد بيدخن. ما ينفعش تلاقيه عمال بيقول يا جماعة والتعامل بالربا وقد حرم الله الربا، وتلاقيه هو أول من يرابي. هذا لا يؤثر في الناس ولا يتأثر الناس به، بل بيكون فتنة للمسلمين ولا حول ولا قوة بالله. رقم ثلاثة حبيبي في الله وسامحوني أنا بقولهم بسرعة عشان بس نلحق نستطرد في سورة يوسف عليه السلام، التجرد من حظوظ النفس. أخويا وحبيبي اوعى تغضب لنفسك. يعني انت وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى الطريق مش مفروش بالورود. هتلاقي اللي يحبك جدا جدا، وهتلاقي اللي بيحبك نص ونص، وهتلاقي اللي بيكرهك، وهتلاقي اللي بيكيد ليك المكائد، وهتلاقي اللي بيتآمر عليك ليل ونهار عشان يهدم دعوتك. لا تلتفت وانطلق الى دعوتك، ولا تلتفت لاحد. لا يؤثر فيك الكلمات، ولا تؤثر فيك الافعال، ولا يؤثر فيك شيء، ولا يؤثر فيك المدح ولا الثناء. انطلق، انت عايز تريد وجه الله وتريد جنه عن عرضها السماوات والارض، انطلق في دعوتك كانك داخل سباق 100 متر، لا تبص يمين ولا تبص شمال. رقم 4 و5 و6 و7 اجتمعوا كلهم في بعض الآيات ورا بعضها كده، هنقولهم بسرعة. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال بعدها إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر. إيه المقصود ده كله؟ كأن المولى عز وجل يعني بيقول لك إذا كنت عايز تبقى داعية ناجح، خد بقى الأربع صفات دول مع بعض. أول حاجة صبر الإبل. صبر الإبل عليه على طلب العلم. هو طلب العلم ده يعني بسهوله كده؟ هو النهارده مثلا يعني انا ممكن النهارده اجيب واحد واعلمه مثلا كيف يجاهد في يوم واحد؟ انما عشان تعلم واحد علم شرع محتاج لك مثلا عشان تعمله عالم او داعيه محترم عنده علم وعنده الادوات محتاج لك 10 سنين. واخد بالك؟ يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوه الى الله، وصبر على الاذى المترتب على الدعوه. انت خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى صبر الابل. وتاني حاجه سمو السماء. ما يبقاش هدفي الأول والأوحد من الدعوة إن أنا أكون مليونير وغني ومعايا فلوس وأكون مشهور ووا. سمو السماء. تالت حاجة ثبات الجبال. هتلاقي عراقيل ومشاكل، وهتلاقي اللي بيكد لك المكائد، وهتلاقي حقد الأقران، وهتلاقي مصائب كتيرة جدا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. اثبت اثبت ما دمت بتريد وجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعدنا جميعا وقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ده بالنسبة لأحد المؤمنين. فما ظنك بدفاع المولى عز وجل عن ورثة الأنبياء؟ واضح يا جماعة؟ يبقى اثبت وما تهمكش أي حد خالص بفضل الله. يبقى ثبات الجبال. وبعدين آخر حاجة: وإلى الأرض كيف سطحت، ذلة الأرض اللي من يمشي عليها. يعني أنت تكون متواضع، أن أنت بتتعامل مع الناس مش من برج عالي. لأن ممكن يكون داعي يا جماعة بيتعامل مع ناس من برج عالي. أنا العالم وأنتم ما تعرفوش حاجة، وأنا الطائع وأنتم العصا، وأنا لا يا أخوي وحبيبي، ربنا يبارك فيك. الناس اللي انت بتدعوهم والله العظيم انت اللي محتاج لهم قبل ما يكونوا محتاجين لك. ليه؟ هقول لك ليه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو ربنا قدر هدايه انسان والانسان ده جاي يحضر لك درس، خد بالك بقى، فانت اللي محتاج ان يكون في ميزان حسناتك، لان ربنا خلاص قدر له الهدايه، هيكون في ميزانك او ميزان غيرك. يبقى انت اللي محتاج يكون فين؟ في ميزانك انت، واخد بالك؟ فمين اللي محتاج لمين؟ انت اللي محتاج له. لكن فعشان كده بقول لك ذلة الأرض ما يمشي عليها. يعني: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. إن يكون عندك تواضع للناس، إن يكون بتتعامل مع الناس بشيء من الرأفة والرحمة واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. رقم 8 أخوي وحبيبي: التدرج في الدعوة. حبيبك وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، وفي 360 صنم حوالين الكعبة. واخد بال حضرتك؟ 360 صنم حوالين الكعبة، ولم تهدم هذه الأصنام إلا بعد 21 سنة من البعثة في عام الفتح. واخد بال حضرتك؟ هدهد سليمان، الهدهد سليمان عليه السلام، الهدهد لما راح لمملكة سبأ وبعدين رجع لسيدنا سليمان قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إيه اللي حصل؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اهتم بالأشياء المفيدة. ما قالوش ده أنا لقيتها متبرجة، تخيل يا سيدنا سليمان لقيتها متبرجة وكمان قاعدة وسط الرجالة كمان، يعني شوف في أكتر من كده. لكن ما اهتمش بالحاجات دي، رغم إن الحاجات دي برضه مخالفات، لكن اهتم بأهم مسألة، إن يقع في الشرك هي وقومها. ما بيعبدوش ربنا، ده بيسجدوا للشمس، فإلحقهم قبل ما يموتوا كفار يخشوا النار. تاخد بالك فقه الأولويات حتى عند الهدهد سبحان الملك. رقم 9: مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وإن تكون الدعوة يعني غير مباشرة. فاكر حضرتك لما الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، ففي يوم من الأيام يعني إيه بص لقى جاره ده ماشي في الشارع، فحب إن هو إيه يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فرح منادي عليه وقال له: يعني إني أرى على وجهك نورا، فهل تأذن لي أن أسير معك؟ قال له: تفضل. مشي معاه شويه، والدعاية الصادق يا جماعه ربنا بيصل له اسباب نجاح دعوته. فهو ماشيين مع بعض، يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جنازه تعدي، فالحسن البصري قال لرجل ايه؟ قال له أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال له سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وصلة للرحم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال له الحسن خلاص أنت قلت بقى الكلام الحلو ده فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. يبقى التدرج في الدعوة واللين في الدعوة والوضوح في الدعوة نكون الدعوة غير مباشرة. رقم 10 أن تتألف قلوب الناس بالهدية. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي يعلى بإسناد حسن تهادوا تحبوا. حديث من كلمتين فقط، الكلمة الأولى هي العمل والثانية هي الثمرة. تهادوا تحبوا. الهدية يا جماعة وإن كانت بسيطة جدا، يعني حتى عندنا في مصر مثل يقول لك أنا غنية وحب الهدية، يعني واخد بالك سبحان الله يعني على رأي خالة بامبا. المهم يعني في إيه، فأنت يعني النهاردة الهدية دي بتتألف بها قلوب الناس، هدية ولو بسيطة، شريط سواك ملبساي أي حاجة، والله العظيم أشياء بسيطة جدا تتألف بها قلوب الناس بفضل الله. في حاجات تانية بقى كانت واضحة جدا جدا من كلمات سيدنا يوسف عليه السلام، هناخد بقى بيت الصفات العشرة التانيين من بعض الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام. رقم 11 و12 حسن الخلق وحسن المظهر. جبناها منين؟ جبناها من قول الاتنين اللي كانوا مسجونين مع سيدنا يوسف، قالوا له ايه؟ إن نراك من المحسنين، مع انهم اول مرة يشوفوه وعارفين ان سيدنا يوسف عليه السلام داخل السجن في تهمة شرف، في تهمة ان هو متهم بمرادة امرأة العزيز وهو بريء من ذلك، لكن هم عرفوا كده، عرفوا ان هو متهم التهمة دي، ورغم ذلك قالوا له ايه؟ اول ما شاف وشه قالوا ان نراك من المحسنين. محسنين في ايه؟ محسن رقم واحد اخلاق. بقول لك كل ما واحد يكون مريض يقعد جنبه، هو اللي يواسيه، وهو اللي يقعد يعالجه، هو اللي يقعد يشرف على علاجه، هو اللي يقعد يطبطب عليه ويتكلم معه ويدردش معه ويصبره ويرضيه عن قضاء الله، ويعني ما شاء الله، وكان يتألف قلوبهم ويقعد يدردش معهم ويحل مشاكلهم، وكان أقرب الناس إلى قلوب كل المسجونين كان سيدنا يوسف. تاني حاجة كان محسن فيه فمظهره، كان مظهره جميل، مظهر مسلم، يعني المسلم ده مطلوب ان هو يكون مظهره جميل، هو مش مطلوب بنا عشان يكون داعية ان انا اكون بقى يعني الناس فهم الزهد غلط، يعني ان انا اكون بقى لابس لبس مقطع ومكرمش عشان اقول لهم معلش بقى انا طول الليل بقى قيام الليل بقى وطول النهار صيام وعباده وطلب علم، فما فيش وقت بقى فضى بقى لان انا البس حلو، لا لا بالعكس، انا عايزك تلبس اجمل لبس في الدنيا، اجمل لبس، البس شيك جدا جدا عشان برضه تكون صوره طيبه، عشان ما يجيش حد عايز يلتزم يقول ايه بقى انا لما هلتزم هبقى بالمنظر ده، يا عم التزام يا عم انا مش عايز المنظر ده خالص. او واحده تكون ملتزمه لابسه حجاب، لابسه حجاب شرعي ما شاء الله، واللون ما فيهوش بقى الوان بقى الطيف حطاها ولا حاجات ملفته للنظر، لكن في نفس الوقت ما شاء الله اللبس مكوي ومحترم ونظيف جدا ومهندم، وهي لابسه لبس كده يعني ما شاء الله منظرها يفرح، فيشجع اي اخت تانية انها تقول ايوه عايز البس حجاب وابقى زي ديت. انما لما تكون لابسه بقى لبس الحجاب الخمار مكرمش ومقطع من هنا ومعمول من هنا والتوب مش عارف متخيط مليون خياط، يعني المنظر يعني ايه ما يشجعش اي واحده تانية ان تتحجب، تقول انا هتحجب هبقى ماشيه كده مبهدله بالمنظر ده، لا مش هينفع الحجاب ده. فاحنا محتاجين ان احنا يكون فعلا مظهرنا حلو ومنظرنا يشجع الناس على الالتزام. رقم 13 استثمار المواهب في هدايه الناس. ربنا اعطى سيدنا يوسف موهبه ايه؟ تاويل الرؤى، فعشان كده استثمر الموهبه ديت في هدايه الناس، يؤول لهم الرؤى ولا يشترط عليهم اي حاجه ولا ياخذ منهم اي اجر ولا حاجه، فكان سبب هدايه بعض الناس. لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. ربنا علمه بعض الغيبيات، فكان يستخدم بعض الغيبيات ديت في ان هم يعرفوا ان هو يعني بيوحى اليه من عند المولى عز وجل، وان هو بيعرف بعض الغيبيات التي اطلعه الله عز وجل عليه، فيكون ده سبب ان هم يقبلوا دعوته. طيب رقم 14 ان يذكر فضل الله عز وجل عليه. الداعيه اللي ربنا يكرمه ودعوته تنجح، ما شفته بقى يعني لو ربنا هدى على ايديك 5 6 10 100 ما تقولش طبعا ان دعوتي مؤثره جدا ولان انا انسان جميل جدا في دعوتهم، لو قلت كده ضيعت نفسك وضيعت دعوتك. انما تقول ايه؟ ذلكما مما علمني ربي، او تقول ذلك من فضل الله. شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ قال ذلكما، لما قال بقى ده انا لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتاويلي قبل ان ياتيكما، قال ايه بعدها؟ ذلكما مما علمني ربي، ده مش بجدعنتي والله ولا بشطرتي ولا بعلمي ولا بفهلوتي ابدا، ذلكما مما علمني ربي. رقم 15 اخويا وحبيبي الحرص الشديد جدا من الداعيه على نشر العقيده الصحيحه والتوحيد الصافي. ان النبي عليه السلام قعد 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد، ولما انتقل للمدينه ما سابش التوحيد، بدا يعلم الناس الاحكام لكن معاه التوحيد، لان التوحيد لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره. واضح كده المسألة عاملة ازاي؟ لأن التوحيد هو أصل الأصول، يعني أصل الأصول هو التوحيد. رقم 16 اختيار الألفاظ المهذبة. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ما قال لهمش إيه؟ إني تركت ملتكم، مش أنتوا كفرة أنا تركت الملة بتاعتكم، إنما قال إيه؟ إني تركت ملة قوم، وعرض بكلام عشان ما يجرحش الناس. أنت عارف في ناس لما بتتكلم يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، حجارة يعني حجارة طالعة بتضرب في وش الناس، وفي ناس ما شاء الله مهذبة وناس يعني في غاية الذوق والإحساس، الكلام بتاعها كلام يعني كلام بالمحسوس كده، كلام ما شاء الله رقيق جدا، ويعني ربنا يرزقنا وإياكم يا رب الأدب والرقة يعني والإحساس. 17 الاهتمام بالمشاكل، بمشاكل الناس ومساعدة الناس على حل مشاكلهم. كان سيدنا يوسف ممكن يقول لهم لا أنا بدعوكم إلى التوحيد وماليش دعوة بالرؤى والكلام ده كله، تمام؟ أنا عايزكم تؤمنوا بدل ما أنتوا كده كفار، إنما عمل إيه؟ دعاهم إلى التوحيد وقال لهم ما تخافوش هقول لكم الرؤية برضه، وراح مقول لهم كل واحد الرؤية بتاعته. خدت بالك؟ ما سابهمش كده، حل لهم مشكلة هي كانت مضايقاهم وتعبهم، وكانت مشكلة فعلا إن كل واحد فيهم عايز يعرف تأويل الرؤية، وكانت رؤية فعلا في موقعها يعني، واخد بالك؟ رقم 18 إظهار الود والحب للناس عشان الناس تحبك وتقبل دعوتك. والله العظيم لا يمكن حد يقبل دعوتك إلا لو حبك. والإنسان أنا ممكن أسمع من شيخ واسمع بيقول ايه واستفيد، لكن مش هستجيب. حلو كده؟ امتى استجيب؟ لو حبيت الشيخ ده. طب لو ما حبيتوش يعني ممكن استجيب وممكن ما استجبش. المساله مهمه جدا، ان انا لازم يكون الداعيه لازم يكون ذكي جدا في ان هو يكون بيحبب الناس فيه، وان هو يكون بيتالف قلوب الناس عشان الناس تحبه وتقبل دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 19 الصبر على اذى الناس وعلى اخطاء الناس. الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله واسعه كان ليه شاب كان جار ليه يا جماعة، الشاب ده كان كل يوم بالليل يجي يقعد يشرب خمر ويقعد يخطرب بقى ويقعد يعلي صوته، الإمام عايز يذاكر كان بيسهر طول الليل لحد الصبح يعني. فالمهم إيه، وبعدين يقعد يقول بعض الكلمات كده، يقول إيه أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ويقعد بقى يكلم ويقعد يقول شوية كلمات كده، يعني عايز يقول الناس ضيعوني وهم اللي خلوني بقيت كده. في يوم من الأيام الإمام أبو حنيفة ما سمعش صوت الشاب ده، طب بيسأل عنه الشاب ده راح فين، قالوا له ده داخل السجن. دخل السجن ليه؟ قال له ما عرفش، جه الشرطة خدته فراح السجن. فراح الإمام أبو حنيفة راح رايح على اسم الشرطة، فاستأذن من الناس اللي هناك الضباط وكده، قال له تأذن لي في أن أنا أضمن هذا الشاب ويخرج على ضمانتي؟ قال له طبعا يا إمام، عن كل الدنيا عارفاه يعني. فخرج على ضمانته وراح مركبه على الدابة وراه وراح موصله لحد البيت. وأول ما وصله لحد البيت قال له يا فتى هل أضعناك؟ قال لا والله بل أحسنت وجزاك الله خيرا، والله لا أشرب الخمر بعد اليوم. والتزم الشاب وبقى من تلاميذ الإمام أبو حنيفة. إيه مسألة إن إحنا نتألف قلوب الناس ونصبر على أذاهم؟ حبيبك ما تصلى عليه، صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. آخر حاجة الدعاء للناس والاستغفار من ذنوبك. أحيانا الداعية يحرم بركة الدعوة بسبب ذنوبه، يعني هو بيدعو عمال يهاتي بقاله 20 سنة وما التزمش واحد على الدين، فيقول أكيد أنا عندي حاجة غلط، أكيد أنا عندي ذنوب، فيبدأ يكثر بالاستغفار عشان ربنا يعني عشان تتمحى الذنوب بتاعته وعشان ربنا يبارك له بدعوته. وفي نفس الوقت ما ينساش أبدا الناس من دعائهم. ورب الكعبة، ولا أقول هذا رياء ولا نفاقا، ورب الكعبة أنا ما أنسى الدعاء للمسلمين والمسلمات في سجدة من سجودي أبدا. يعني أول حاجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا أنسى هذه الدعوة في أي سجدة، في صلاة فريضة أو في أو نافلة. لك أن تتخيل ليه؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير بإسناد الحسن قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل بقى لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، شوف بقى كم حسنة في الدعاء الجميل ده. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. دي كانت 20 صفة سريعة جدا من صفات الداعية الناجح. حقيقة طبعا الوقت جري بينا، ما زال يوسف عليه السلام في السجن، يا ترى إيه اللي هيحصل معاه في السجن، ويا ترى هيخرج إزاي من السجن، ويا ترى إيه الأشياء التي ستحدثه والمفاجآت اللي هتحصل معاه في السجن، ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على التوحيد وعلى الإيمان، وأن يستعملنا وإياكم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.